أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى إلى آخر العبارة. كان الكلام في أحكام صلاة الجمعة، وذكر وجوب الخطبتين فيها. الآن يضيف بأن هاتين الخطبتين لا بد من تقديمهما على الصلاة، ثم يشرح في ذكر أجزاء الخطبتين. الحكم الأول: أصل وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة. يقول: ويجب فيها تقديم الخطبتين، يعني لا يصح الإتيان بالخطبتين بعد الصلاة، بل لا بد من كونهما قبل الصلاة. ويجب فيها تقديم الخطبتين. ما هي صفة الخطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى؟ ظاهر العبارة هنا أن هذه الأجزاء التي يذكرها الماتن رضوان الله تعالى عليه المصنف هي أجزاء للخطبة الأولى والخطبة الثانية، وليست أجزاء للخطبة الأولى فقط أو للخطبة الثانية فقط، لأنه قال المشتملتين، فهذه الأجزاء التي يذكرها مشتركة بين الخطبة الأولى والثانية. المشتملتين على حمد الله تعالى، بأي صيغة نحمده؟ بصيغة الحمد لله، مو بصيغة أخرى، الحمد للباري أو ما شاكل ذلك. الحمد لله والثناء عليه، يضيف المصنف يقول: والثناء عليه، حمد الله والثناء عليه، بما سنح، بما يسمح للخطيب. الآن عنده سعة في أمره، بأي صيغة بأي الألفاظ يختار، خالق الخلق بارئ النسمات ما أدري شنو هو، الآن أي عبارة يختارها، يعني لا ليست عبارة توصيفية بالنسبة إلى الثناء. والثناء عليه بما سنح. وفي وجوب الثناء، هل الثناء واجب مستقل مختلف عن ماذا؟ عن الحمد؟ يقول: وفي وجوب الثناء على الله عز وجل في الخطبة، يعني زيادة على أصل الحمد لله. لو قال لو وقف الخطيب وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله واصل، يكفي هذا المقدار أم لا بد أن يثني على الله عز وجل؟ يعني هل هناك واجبين، واجب الحمد وواجب الثناء، أم هو واجب واحد هو الحمد، والثناء إنما هو شرح أو بيان؟ أو يقول: والثناء عليه بما سنح. ثم يقول: وفي وجوب الثناء زيادة على الحمد نظر. توقف، هذا النظر مو من المصنف، المصنف ما توقف، الشارع نظر، فكأنه ماذا؟ كأنه يتوقف في هذه المسألة. ولكن الآن وجه التنظر، هل هو أن الحمد والثناء هذا بمعنى واحد كما احتمله البعض أم شيء آخر؟ يقول نظر. أقول الوارد في الروايات الإشارة إلى الحمد والثناء كعنوانين مستقلين، مثل رواية 1529، هي الرواية 1529 الشيخ الكليني بإسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة في حديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يخطب، يعني إمام الجمعة وهو قائم، يحمد الله ويثني عليه، يحمد الله ويثني عليه. هذا مو ما قاعد الراوي يحكي لنا فعل معصوم، بل يحكي لنا قول معصوم، وظاهر العبارة في كلام المعصوم أن هذا هو القدر الواجب، يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة، ثم يجزي. فقاعد يتكلم عن أجزاء الخطبة الأولى، فأوضحت بأن فيها حمد وثناء وأمر بالتقوى أو وصية بالتقوى، ثم يقرأ سورة من القرآن ويجزي. فأشار إلى شرطية ماذا؟ أو جزئية الحمد وجزئية الثناء. جزئية الحمد وجزئية الثناء، الآن حملها على أن الثناء تفسير للحمد مع إقرار الشارع بأنه روايات، يعني دعوة الشارع هنا الآن خلينا نكمل دعوة ونرجع للرواية. يقول وعبارتك، يقول وفي وجوب الثناء زيادة على الحمد نظر، وعبارة كثير، يقول عبارة كثير من الفقهاء ومنهم المصنف في الذكرى خالية عنه، لم تشر إلى الثناء، كذلك عبارة صاحب الشرائع وغيره كثيرين ما أشاروا إلى الثناء، أشاروا فقط إلى الحمد. شوف عبارة الشرائع، يجب في كل واحد منهما الحمد لله والصلاة على النبي وآله عليه السلام والوعظ وقراءة سورة خفيفة، ما أشار إلى الكلام عبارة الشرائع وغيرها. يعني الآن إحنا ما نعبر بعبارة الشرائع، إحنا في مقام المناقشة، في مقام المناقشة يقول خلينا نكمل، وعبارة كثير ومنهم المصنف في الذكرى خالية عنه، نعم هو موجود في الخطب المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله، إلا أنها تشتمل على زيادة على أقل الواجب. أقول مو موجودة في الخطب الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين، لا موجودة هنا في هذه الفقرة التي قرأناها التي يبين الإمام فيها أجزاء الخطبة، مو فقط أن تقول النبي ما بيقول بس الحمد لله وبيسكت. لو كانت الرواية تحكي عن خطبة النبي كان يقول النبي لا يكتفي بالقدر الواجب، لكن الرواية لا تنقل خطبة النبي فقط، بل تنقل كلام المعصوم الحاكي عن أجزاء الخطبة بشكل مختصر أيضا. فظاهر العطف أنه ماذا؟ عطف مغاير. ليش حمل تقول لا هذا عطف تفسير الحمد لله وثناء على الله عز وجل؟ مع إقراره بأن فعل النبي هذا ليس إتماما يعني الحمد، لما نقول بأنه ورد الثناء، الثناء شيء مختلف عن الحمد، الحمد أولى أن يكون بهذه الصيغة الحمد لله أو من هذا القبيل. نعم هو موجود في الخطب المنقولة عن النبي الألفم صلى الله عليه وآله، عن النبي وآله عليه وعليهم السلام، يعني خطب النبي وخطب الآله، إلا أنها هذه الخطب تشتمل على زيادة على أقل الواجب. طبعا في خطب في روايات أصلها نفس المعنى. والصلاة على النبي هذا الجزء الثالث، حمد ثناء والصلاة على النبي وآله، بلفظ الصلاة أيضا، لا يكفي أن يمدحهم أن يصل لهم الرحمة أو ما إلى ذلك. ويقرنها بما شاء من النسب من النحوس من الأوصاف، يعني يقول اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم على خير خلقك، الآن عبارة من هذا القبيل. أصل الصلاة على النبي وآله، لما نشرح العبارة نقول ظاهر عطف الشارع أنه قاعد يتكلم عن الأجزاء الواجبة، واضح؟ المصنف نعم ما أشار إلى القرن، فلو قال اللهم صل على محمد وعلى محمد تكفي بالنسبة للمصنف، بس بالنسبة للشارح أشار إلى القرن، وكأنه هذه الإشارة يستوحى منها وجوب ماذا؟ أن يقرنها بعيدا عما نستظهره من الروايات. أنا أتكلم ويقرنها بما شاء من النسب والوعظ. والوعظ دعنا نقول له بأن يقول على خير خلقك وخاتم رسولك وخير أنبيائك هذه النعوت التي يوصف بها النبي ويوصف بها الطيبين الأطهار الأخيار الكذا. والوعظ الآن هذه الفقرة أيضا الرابعة الحمد للسماء صلاة الوعظ. والوعظ من الوصية بتقوى الله والحث على الطاعة يعظهم الوعظ ويعظهم كعبارة إذا بنقول الوعظ نفس التذكير بالآخرة وعظ إذا بنلتزم بعبارة المصنف الوعظ ووعظهم ذكرهم بالآخرة لا تنسون ترى في يوم قيامة أيها المؤمنون شفت ترى في يوم قيامة يصدق الوعظ ولا بعيدا الآن ماذا نستفيده من الروايات أو من عطف الشارع. زين الوعظ من الوصية الشارع فسرها كأن ما ارتضى العبارة رأى أن فيها قصور والوعظ الوعظ كأن فيها قصور عن إرسالة المعنى لأن الفقهاء لا يكتفون بمفاد الروايات لا يكتفون بماذا؟ لا يكتفون مثلا بالتذكير بالآخرة لأنه وعظ هناك يوم حساب هناك يوم حساب هل لابد أن أقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله أو يكفي أن أقول يا جماعة تديروا بالكم في موت وفي حساب هذه تختلف عن هذه زين إيش عبارة المصنف والوعظ تصلح على الثاني الثاني مصداق لها لكن يقول الشارح والوعظ من الوصية بتقوى الله والحث على الطاعة والتحذير من المعصية والاغترار بالدنيا هذا كأنه عطف بيان يعني والاغترار بالدنيا وما جاي بالروايات وما شاكل ذلك يرى أن هذا من أنماط الوعظ ولا يتعين له أي للوعظ لفظ ليس للوعظ ماذا لفظ خاص ويجزي مسمى الوعظ أوصيكم ونفسي بتقوى الله فيكفي أطيعوا الله أو اتقوا الله ونحوه ويحتمل وجوب الحث على الطاعة والزجر عن المعصية يحتمل وجوب الحث على الطاعة والزجر عن المعصية للتأتي يعني يحتمل وجوب أن يقوم الخطيب ويحث الناس على طاعة الله والانزجار عن معاصيه تأتيا بالنبي الأكبر صلى الله عليه وآله وبالأئمة عليه السلام لأنهم فعلوا ذلك في خطبهم من ثاني رموني وقد أمرنا بالتأتي بهم ولكن هذا غريب يعني أقول له هذا غريب يعني إذا المصنف يحتمل الوجوب تأتيا وقبل قليل قبل أفكار ذكر الشارع بأنه شنو ذكر بأنه الثناء أعام باعتبار أنه ورد في كلام المعصوم وكلام المعصوم فيه ما هو أكثر من القدر الواجب يقول لنا نفس الكلام لو صدر عن أمير المؤمنين أمير المؤمنين لا يقتصر على القدر الواجب أو رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بالقدر الواجب هذا غريب من الشارح أن بعد أن ذكر قبل قليل بس هذا المطلب الآن يعود ويستند إلى التأسي وهذا غريب قلنا، لكن لو استند إلى بعض الروايات التي ورد فيها مثلا الأمر بالتقوى الوارد في النصوص فإن الأمر بالتقوى فيه تحضيض، نقول الأمر بالتقوى تحضيض على الالتزام على فعل الطاعة وترك المعصية، الأمر بالتقوى فيه تحضيض أوصيكم ونفسي بتقوى الله، هذه مو مثل الوعظ ذلك. يمكن يكون أصح يعني من الاحتمال للسند إليه. وقراءة سورة خفيفة قصيرة، يفسر الخفيفة بالقصيرة، هذا قصير تفسير الخفيفة، أو آية تامة الفائدة، إذا بيقرأ آية يقرأ آية تامة الفائدة بأن تجمع هذه الآية معنى مستقلا يعتد به من وعد أو وعيد، معنى مستقل تام، أو حكم من الأحكام الشرعية، أو قصة تدخل في مقتضى الحال، فلا يجزي مثل مدهامتان. يختم هذه الآية مدهامتان، مدهامتان إذا تجردت عما قبلها وبعدها لا تفيد معنى تام، أو وألقي السحرة ساجدين إذا تجردت عما قبلها وبعدها، ويجب فيهما، فإذا الشرط أن تكون الآية ماذا تامة، ويجب فيهما، طبعا ظاهر عبارة المصنف والشارع أنه السورة التامة السورة القصيرة أو الآية التامة تختتم بها الخطبة الأولى والثانية، لأن قاعدين يتكلمون عن ما تشتمل عليه الخطبتين، هذا ظاهر العبارة مو كذي، ولكن الوارد في الرواية ورد استحباب الختم بالسورة في الخطبة الأولى، في رواية جماعة يقول شوف قال أبو عبد الله عليه السلام يخطب يعني إمام الجمعة وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه، فإذا السورة واردة في وين؟ الخطبة الأولى مش الخطبة الثانية، الخطبة الثانية هي ما أشار إلى الختم حتى بآية في هذه الرواية، ما أشار حتى إلى الختم بآية، نعم في رواية أخرى أشار إلى أن يقرأ مثلا الآية المعهودة اللي هي إن الله يأمر بالعدل، في أي رواية ويكون آخر كلامه، هي رواية محمد بن مسلم 9528 ويكون آخر كلامه إن الله يأمر بالعدل والإحسان، تكلم عن الخطبة الثانية طبعا، ثم يجلس قدر ما يمكن هنا ثم تقوم وتقول وذكر الخطبة الثانية وهي مشتملة على الحمد لله والسلام عليه والوكيل تقوى الله والصلاة على النبي كذا، و والدعاء بتعجيل الفرج إلى أن قال ويكون آخر كلامه إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فأشار إلى الختم بالآية، أما في الرواية ثم التي تكلمت عن الخطبة الأولى ما أشارت إلى هذا المعنى، فما عليه المشهور من وجوب السورة في الخطبة الأولى دون الثانية
الآية أو
لا، السورة ما هي مشروطة، السورة دائما تعمل الفائدة،
الآية
تعمل
الفائدة هي مشروطة بالوعد والوعيد أو العظام، فلو واحد يقرأ مثلا الزانية والزاني في
تكفي تكفي
مقتضى
عبارة المصنف يكفي لأنه قال فيها تشتمل الحكم هذا مصداق مصادر موجز آية آية كاملة خلاص آية كاملة ما يصلى جزء آية شلون حتى أكثر من آية لا ضير حتى لو قرأ أكثر من آية لا تم بها المعنى ما ضير ما فيها ضير لكن لا يقرأ أقل من آية حتى بعبارة المصنف أنا إنزين وقيام الخطيب ويجب فيها ويجب فيهما يعني في الخطبتين الأولى والثانية النية يعني لو وقف الخطيب أمام الجمع حتى نطيح النية إما أنه أتى بها رياء أو أنه وقف أمام الجمع يحكي كيفية يوم الجمعة الظهر قال أنا بعلمكم نموذج للخطب فوقف خطيبا قام خطب يعني قال له ما دام تخطب صلبنا صلبنا ويا طلاب عنده تحقق العدد 7 طلاب هذا وقف خطيبا جاب خطبة أقل قدر الواجب كذا كمل لا لا بس ما عم جبت بعد صلبنا هذا هني هفقد شنو فأتى بإسرائيل من دون قاف من دون قاف أو أنه بدأ لا بقصد الجمعة بدأ لا بقصد الجمعة فقطع شوطا من الخطبة ثم قصد الجمعة فأتمها نقول لا ما أتيت به لم يكن بقصد الجمعة مثلا ويجب فيهما أي في الخطبتين النية التي جبتها حتى أبين أنه يمكن تفقد النية ولا نعم تفقد النية أصل القصد يعني فضلا عن القربة فضلا عن قصد القربة أصل القصد يمكن أن يفقد ويمكن أن يوجد القصد لكن من دون القربة إيه ويجب فيهما إذا قلنا بأن النية إخطارية يعني ويجب فيهما النية والعربية أن يأتي بالخلل الواجب بالعربية والترتيب بين الأجزاء كما ذكر والترتيب بين الأجزاء كما ذكر من وين استفادوا الترتيب لأن في الرواية ثم محفظ واقرأ كذا وافعل كذا استظهروا منها الترتيب أو لا أقل أنه القدر المتيقن هذا الترتيب أيدي ما شرط أنا الرواية ذكرت رواية أنا لا أقول استفادوا من نفس الروايات مثل هذه الروايتين السابقتين اللي بينت كأجزاء الخطبة زين بس الظاهر مو عبر ثم في رواية ثم عبر ثم بس كان مو عبر ثم زين ثم واضحة في ماذا في التراتبية بين الأفعال
الأول
قاعد يتكلم عن الأجزاء الواجبة جاري بالنية والحكم بين العربية
هذا
أمر واجب
ما
ذكره
يعني
لكن
حتى الاختصار
قال إنه
لا
يخص لا أما أكثر الأمور الأهملها وذكرها في كتبه الأخرى ذكره وغيره والترتيب بين الأجزاء كما ذكر والموالاة بعد ما منصوص عليه لكن ما دمنا اشترطنا ان الخطبة واحدة ولو واحد قال كلمتين وسكت مدة لا يقال خطبة واحدة فالموالاة مشروطة هالفصل الكثير اللي يضر في ارتباط اجزاء الخطبة يضر في تحقق عنوان الخطبة. هذا نستفيده من وين؟ ما يحتاج الإمام يقول لا بد من ارتباط أجزاء الخطبة. ونفس أنها خطبة واحدة يقتضي ماذا؟ يقتضي هذا الترابط. والموالاة وقيام الخطيب أن يقوم أن يخطب قائما، هي ورد في رواية جماعة يخطب يعني إمام الجمعة وهو قائم، وهو قائم. طبعا هنا قال وقيام الخطيب مع القدرة، وقيام الخطيب مع القدرة. وظاهر هذا التعبير من الشارح رضوان الله تعالى عليه صحة صلاة الجمعة فيما لو عجز الخطيب عليه ما يستحق، عجز عن الصيام فصلى فخطب من جلوس لأنه غير قادر صار مجدي. إن عجزت يا شيخ علي عن القيام فاخطب جالسا، إن كنت قادرا فيتعين عليك القيام. هذا مقتضى العبارة غير. فظاهر العبارة أن الجمعة صحيحة فيما لو خطب من جلوس، إلا أنه مقتضى بدلية الخطبتين عن الركعتين. إذا عممنا قلنا لأنهم كثير من الأحكام يستندون إلى البدلية فيها مثل شرطية الطهارة وغيره، تمام؟ ما عندنا رواية لابد أن يكون الإمام متطهر، فيقولون بمقتضى البدلية وكذا. أقول إذا استندنا إلى البدلية، إذا اشترطنا إلى البدلية نقول هذا الشرط مشروط في صلاة الجماعة والجمعة، بحيث أنه لو كان عاجزا عن القيام والمأموم والقادرون لم تصح. إذا كان الإمام عفوا عاجز عن القيام والمأمومون قادرون، الآن لو صلي أنت الظهر أنت صلي من جلوس من كثر رجولك، غير يقول لا تصح صلاة القائم هذا القادر على القيام خلف القائم هذا الجالس. هني أقول إذا كان بنطبق القاعدة قاعدة البدلية أيضا يجي الكلام. طبعا عندنا النصوص تنص على القيام، بس هذه لو استظهرنا منها أن هذا شرط لكن مع فقده، لأن هي مثل التعبير وهو قائم يخطب وهو قائم، وهو قائم مع القدرة مع الحي. لكن لين استندنا إلى شرطية إلى كون الخطبتين بدل عن الركعتين، نقول في الركعتين مشروط القيام. طبعا مشروط القيام مع كون المأمومين شنهم؟ اللي في بالي انهم ما يصححون، اللي في بالي ان المعاصرين طبعا مراجع الان، اللي في بالي انهم ما يصححون الخطبة من جلوس حتى مع عجز الخطيب. اللي في بالي
هذا
شيء ثاني
اذا فقد صرح جماعه بجواز الجلوس حينئذ.
وش يستدل بوش بعدين؟ ما يقول بأنه يعني يرتضي كأنه
خصوصا مع تحدث الشكلة فضاع المدرية على الفتين، وإن كانت أحوال الاجتناب مع المدرية.
وين وصلنا؟ وقيام الخطيب مع القدرة والجلوس بينهما بين الخطبتين، هذا وارد التعبير. يجلس ثنيئا من قدر ما يقرأ شنهم عبرة قل هو الله أو شيء مثل بعضهم عبرة كذي. شوف ثم تجلس قدر ما يمكن هنيئا، هذه في رواية محمد بن مسلم. هنيئا مقدار الآن
قدر
والجلوس بينهما وإجماع العدد المعتبر. لأن ليش إجماع العدد المعتبر؟ من وين جبنا هذا؟ لأن الخطبة لها غاية، الخطبة ليست أمر، لا بد من ماذا؟ من أن يسمع. يعني لو كان بينهم حائل يمنع وصول الصوت، أو الخطيب يتاثر روحه يتكلم بصوت منخفض جدا كأنه يلقي سرا، فالغاية من الخطبة فقدت. وإجماع العدد المعتبر وهو السبعة. ليش تخيل بالعدد المعتبر؟ ليش مو الجميع؟ لأنه قد تكون الخطبة فيها آلاف، أنا ذاك ما في سماعة طبعا. إذا اشترطنا الإجماع للجميع تعذر. وإجماع العدد المعتبر والطهارة من الحدث والخبث في أصح القولين، باعتبار ماذا؟ باعتبار البدلية. والطهارة من الحدث والخبث في أصح القولين، باعتبار أن الخطبتين بدل عن الركعتين، والركعتين مشروطتين بالطهارة. والستر لابد أن يكون أيضا مستورا. كل ذلك للاتباع. وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله، وإصغاء من يمكن سماعه من المؤمنين. يجب من المؤمنين عفوا، وإصغاء من يمكن، وإصغاء من يمكن سماعه من المأمومين، أي الاستماع ساكتا منتبها. وترك الكلام مطلقا. فهموا أم لم يفهموا؟ وترك الكلام مطلقا، لأنه قد يكون هذا الحاضر فارسي سمع أم لم يسمع. صحيح، أقول حتى لو سمع لكن لم يفهم.
يعني
إذا
كان
بالنسبة للإصغاء
خاص
بمن
يفهم،
وأما لأنه الإصغاء، الإصغاء لأنه الغاية من الإصغاء شنو؟ فإذا كنت أنا لا أفهم أصلاً، أقعد أسمع أقول أم بعرف الحرف اللي قاله، ما أنا لا أفهم شيء من اللغة العربية.
يعني هذا السؤال بالنسبة لي خطبة الجمعة عادي للقرآن
ويدير. لا الكلام في أثناء الخطبة. وترك الكلام مطلقا، نعم. ويستحب بلاغة الخطيب، يستحب أن يكون الخطيب بليغا. ويستحب بلاغة الخطيب. أنا عندي خطب، أدري أنا أقول عندي هني خطب عدنا أبو الخطب كيف يعني الخطب؟ الخطب الخطب شلون؟ لا الحين خلنا ويا عبارة المصنف، المصنف مو الشارع، عندنا عبارة مصنف عندنا عبارة الشارع. الشيخ يقول يمكن أن توجه عبارة المصنف بدل ما هي الخطيب للخط، الخط بلاغة الخط بالخط يعني المصيبة الكارثة ما تجي صعبة جدا. ويستحب بلاغة الخطيب بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح أي خال عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد وعن كونها كلمات غريبة وحشية، ساعات تنافر بإحاظ الحروف، ساعات بإحاظ أنها غير مأنوسة، يختار عبائر اللي هناك يحتاج الواحد يروح ياخذ القاموس حتى يفهمهن. وبين البلاغة، بين الفصاحة وبين البلاغة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال، يعني مقتضى الحال الآن احنا في حال حرب يجي يثبطهم، خلاف مقتضى الحال هم بحاجة إلى من يبث فيهم روح الحماسة، واضح له؟ المطابق لمقتضى الحال بحسب الزمان والمكان والسامع والحال، حالهم ويش، يعني هاي الأمور كلها يكون شخص فاهم وتلاعب ويش فايده. ونزاهته، ونزاهة الخطيب ظهر الوقت أدركنا، ونزاهته عن الرذائل بعد وما بعدها، يأتي السلام عليه والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.